الرحمن الرحيم. قال الإمام علي رضي الله عنه: عليكم بحسن الخط، فإنه من مفاتيح الرزق. وقال العرب قديما: الخط أحد اللسانين، وحسنه إحدى الفصاحتين. ونحن اليوم مع نموذج متميز من الخطاطين المبدعين، خطاط مصاحف المدينة المنورة فضيلة الشيخ عثمان عبده طه. حصل على ليسانس في الشريعة الإسلامية، وحصل كذلك على إجازة في حسن الخط من شيخ الخطاطين في العالم الإسلامي الأستاذ حامد الآمدي رحمه الله عام 1973، وقد عمل خطاطا في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وكاتبا لمصاحف المدينة النبوية، وهو عضو في هيئة التحكيم الدولية لمسابقة الخط العربي التي تجرى في إسطنبول كل 3 سنوات. وعن رحلته في كتابة القرآن الكريم تدور حلقة هذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحببت فن الخط منذ نعومة أصفاري. أخذت مبادئ الخط الأولية من والدي عبد حسين طه، وهو شيخ كتاب البلد وخطيب وإمام المسجد في القرية. وكنت إذ ذاك صغيرا، كنت أراقب كتب والدي وأرى أنواعا مختلفة من الخطوط، وكنت أسأل وأتساءل لماذا هذه الخطوط تختلف عن بعضها، فيقول والدي: هذا عمل الخطاطين. وأصبحت أقلد هذه الخطوط على اختلافها من خطوط كبيرة وخطوط صغيرة داخل الكتب المطبوعة، وكنت أتساءل لماذا هذا الاختلاف، فكان الجواب كما قلت أنه هناك أسماء لهذه الخطوط، وهذا يقوم به خطاطون معروفون في البلد. كنت أراقب والدي وكان يجيد خط الرقعة. أخذت منه جلسة الخطاط ومسك القلم، كيف كان يبدأ بالكتابة، بحيث كان هناك سطر تبدأ الكلمات من الأعلى إلى الأسفل، تنتهي الكلمات كلها على خط واحد، وهذا كان خط الرقعة. حين كان يكتب خطبة الجمعة وكان يعتني ويجيد خط الرقعة رحمه الله. ثم انتقلت إلى المدينة وتعرفت على خطاطين كبار. طبعا كنت حين انتهاء الدراسة وانتهاء الفصل كنت أذهب إلى الخطاطين وأبحث عنهم وأخذ منهم هذا الفن الجميل. أول ما تعرفت عليه الخطاط المشهور محمد علي المولوي، فخدمت عنده فترة وكنت صغيرا، إلا أنني كنت دائما هذا الميل الجامح لفن الخط، كنت أراقب الخطاط كيف يكتب وكيف يستعمل القلم وكيف يركب الحبر، فأخذت من هذا الخطاط مبادئ الخط تقريبا وكيفية استعمال آلات الخط من قلم وحبر وورق وتصدير الورق. أصبحت أجيد بعض أنواع من الخط زي خط النسخ، ووجدت في مكتبة والدي دفتر مدرسي ابتدائي كنت قد كتبت عليه صفحات من متن الفقه الحنفي ومتن الأجرومية في قواعد النحو. ثم اجتمعت بالخطاط الكبير الحاج بدر الديراني، كان مشهور هذا خطاط بلاد الشام. فأكثر مدة قضيت في تعلم الخط عند الأستاذ بدر الديراني في مدينة دمشق، ثم اتصلت بخطاط العالم الإسلامي وهو محج الخطاطين طبعا بالمراسلة، الخطاط الكبير حامد الآمدي وهو تركي الأصل من بقايا خطاطين الدولة العثمانية. حامد الآمدي أخذت منه، حصلت على شهادة في أنواع الخط العربي، وهذه الشهادة موجودة الآن عندي. حصلت على الشهادة عام 1973، يعني ما يقرب 32 سنة تقريبا من هذا التاريخ. في هذه الفترة كنت آمل أن أكتب القرآن الكريم، ولكنني كنت أتهيب، لأن كتابة القرآن الكريم يحتاج إلى مهارة في الخط، وأن يكون الخط خطاط ملما ببعض العلوم الشرعية وبعض علوم القرآن. ولذلك انتسبت إلى كلية الشريعة بجامعة دمشق وتخرجت، ثم عملت سنة أخرى دراسة عليا كلية التربية. بهذه الفترة من قبل رئاسة الجمهورية في سوريا أن أكتب أول مصحف عام 1970، هذا كان أول بداية لي وأول تجربة. فلي أسلوب معين في الخط العربي، أسلوب معين وهو تبسيط الكلمة والاتصال الوثيق بين الحرف والحركة، وهذه الطريقة أصبحت معروفة لدى الناس بأن هذا الخط هو لعثمان طه. وبعد فترة من الزمن استقدمت إلى المملكة وأصبحت خطاطا لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وبدأت بإعاز من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الذاك وتحت إشراف لجنة علمية مختصة في كتابة أول مصحف في المجمع، وهذا المصحف برواية ورش لبلاد المغرب، والحمد لله أيضا كان موضع قبول من المسلمين في بلاد المغرب. ثم كتبت مصحف برواية حفص أيضا على طريقتي الخاصة، وأيضا هذا المصحف كان موضع قبول واستحسان كل من اطلع عليه وقرأه. ثم كتبت مصحفا آخر برواية الدوري لأواسط أفريقيا والمسلمون الموجودون في هذه الأمكنة كانوا يقرؤون برواية الدوري، وطبع هذا المصحف أيضا والحمد لله. ثم كتبت مصحفا آخر برواية قالون، وهذا المصحف أيضا يقرأه شمال أفريقيا من ليبيا وشاد ونيجيريا وموريتانيا، هذه البلاد يعتمدون في قراءتهم للقرآن الكريم على رواية قالون. نقول أن الخط المناسب لكتابة القرآن الكريم هو خط النسخ للأسباب التالية. خط النسخ يكتب حرف إلى جانب حرف، وبذلك تكون سهولة التلاوة بالنسبة لعموم المسلمين يكون سهلا واضحا، وابتعاد الأحرف عن بعضها أيضا يساعد على وضع الحركات فوق الأحرف بالضبط، لا تتنازع أحرف الكلمة الواحدة فيما بينها، هل هذه الفتحة للميم أو للعين. فبخط النسخ وخاصة أسلوب عثمان طه ترى الخط واضحا جدا، والعلاقة الوثيقة كما قلنا بين الحرف والحركة، ولذلك هذا الأسلوب أيضا وجد قبولا واستحسانا من جميع المسلمين على جميع طبقاتهم. وأيضا يجب أن يكون على الرسم العثماني يقصد به الإملاء الخاص لكتابة القرآن الكريم والذي كتب به المصحف الإمام الأول من قبل وفي عهد الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رضي الله عنه. والمسلمون في جميع أنحاء العالم ملتزمون توقيفيا أن تكون هذه المصاحف مطابقة تماما في رسم الكلمات ووضع الحركات، كلها مطابقة للرسم العثماني، العثماني يقصد فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه. قبل أن أكتب المصحف الشريف استعرضت كثير من المصاحف المخطوطة والمطبوعة، وجدت مصحفا من أيام الدولة العثمانية قد رتبت هذه الصفحات بحيث كل صفحة تبدأ بآية وتنتهي بآية، إلا أنها كانت قد كتبت بالرسم الإملائي، حيث أنني كتبت هذا المصحف بالرسم العثماني وبأسلوبي المتميز المعروف. إن أي عمل فني هو عمل مزاجي يحتاج إلى الراحة النفسية، يحتاج إلى الصحة الجيدة واليد القوية والتأني حتى لا يقع الخطاط في محظور، لأن القرآن الكريم لا يحتمل الخطأ. وأنا أهتم كثيرا في كتابة السطر الواحد، حيث ترى في المصاحف التي أكتبها ينتهي السطر بكلمة كاملة كما يبدأ السطر من أوله، ولذا ترى الصفحة التي فيها 15 سطرا كل سطر ينافس الذي قبله في جودة الخط وحسن الضبط. وتقريبا يستغرق كتابة القرآن الكريم من سنتين ونصف زيادة قليلا أو أقل من هذه المدة بقليل. هو الهبة من الله تعالى، من أولادي أو الصغير الأخير أحمد عنده ميل في كتابة في تعلم الخط، وقد وصل إلى مرحلة جيدة في كتابة بعض أنواع من الخطوط وخاصة خط النسخ، وهو يميل إلى استخدام الكمبيوتر حتى أصبح بارعا في جهاز الكمبيوتر، يكتب أيضا بالكمبيوتر بعض أنواع من الخطوط، ويجيد رسم الزخارف خاصة بالقرآن الكريم، وهو موظف أيضا في مجمع الملك فهد يقوم برسم كثير من الزخارف لأجل القرآن الكريم. أما شعوري أثناء كتابة المصحف الشريف، أولا أشعر بالاعتزاز والفخر على أن الله سبحانه وتعالى قد سخرني لكتابة كتابه الكريم، حيث قضيت معظم عمري في كتابة المصاحف، على أنني قد كتبت المصحف الشريف أكثر من 10 مرات، وكلها تصور وتطبع في العالم الإسلامي. وأرقى المصاحف من الناحية الفنية والناحية العلمية والناحية الضبط هي المصاحف التي كتبتها في مجمع الملك فهد في المصحف الشريف لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة. قيل لزيد بن ثابت: كيف تشعر أثناء كتابة القرآن الكريم؟ كان يقول رضي الله عنه أن نقل جبل أحد من مكانه إلى مكان آخر أهون علي من كتابة المصحف الشريف. كتابة المصحف الشريف لها هيبة خاصة، مركب صعب لا يستطيع أي إنسان وأي خطاط أن ينجح في كتابة القرآن الكريم إلا إذا كان ملما بأمور متميزة معروفة، كأن يكون ملما بالعلوم الشرعية وعلوم القرآن الكريم، وأن يكون ملما بالقراءات وخاصة الروايات التي يقبل على كتابتها. فأنا أثناء الكتابة أعتزل وأبتعد عن الناس، وأحاول قدر الإمكان أن لا يشغلني أي شاغل مهما كان صغيرا أثناء كتابة المصحف. أتجنب الأصوات والضوضاء وقبول الزيارات، كلما كنت هادئا والوضع والمحيط حولي أيضا هادئ فأنا أرتاح في كتابة القرآن الكريم. طبعا أيضا هناك شعور آخر أثناء الكتابة، أجدني أحيانا أثناء الكتابة أصب عرقا، خاصة حين أكتب الآيات التي فيها الآيات التي فيها النذير، وأجدني أيضا فأنا في وضع مريح طيب حين أكتب الآيات التي فيها النعيم المقيم. هذه الشعور تنتابني أثناء الكتابة، إلا أنني دائما أصب جل اهتمامي في تحسين الخط وترتيب الأسطر وتوزيع الكلمات في السطر الواحد حتى تأتي الصفحة القرآنية كأنها روضة من رياض الجنة. في هذا الشهر المبارك أقضي نهاري كما يلي: بعد أداء صلاة الفجر أقرأ قليلا من القرآن، ثم ألجأ إلى القيلولة وأحضر نفسي للذهاب إلى العمل، ثم آتي إلى المنزل وأؤدي صلاة العصر وأشاهد بعض البرامج التلفزيونية حيث يقوم العلماء في ذكر فضائل هذا الشهر، وفي بعض أحكامه أنا والأسرة نشاهد هذه البرامج ونستفيد كما يقول العلماء من فوائد الصيام المادية والمعنوية، حتى انتهاء النهار ووقت الإفطار طبعا نذهب إلى المسجد ثم نأتي ونتناول الإفطار الأسرة مع بعضنا. بعد الإفطار أيضا نشاهد بعض البرامج التي يخص شهر رمضان المبارك، وبعد تناول بعض الأحاديث الاجتماعية والأسرية نحضر أنفسنا للذهاب إلى المسجد النبوي الشريف لصلاة التراويح مع الجماعة، وبعد التراويح أقوم بكتابة بعض اللوحات وأتدرب أيضا على بعض الأحرف في الخط لكي لا أنسى كتابة هذه الأحرف المتميزة في الخط العربي، ثم نلجأ إلى النوم استعدادا للسحور. نقوم جميعا ونتسحر ونصلي صلاة الفجر ونكمل النهار كما بدأنا به سابقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا جميعا في صفحات أعمالنا وحسناتنا، وأن يتقبل عملي هذا الذي قضيت جل عمري في كتابة المصاحف للعالم الإسلامي. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمدني بالقوة حتى أكمل واجباتي تجاه كتابه الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمدني بالعافية والصحة وحسن الختام، والله أسأل أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل.
إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقى.